بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. في هذا المجلس المبارك يوم الاثنين الثالث من شهر الله المحرم لعام 36 و400 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا. وكنا وقفنا عند الآية 31 بعد 200، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفة أمر الله تعالى. هذه الآية كما تلاحظون هي تتمة لآيات الطلاق. الآية التي قبلها ما هي؟ الطلاق مرتان، واضح؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فهذا تأكيد للمعنى الأول، أو هو يعني معنى جديد؟ واضح؟ الظاهر من لفظ الآية والله تعالى أعلم أنه إيش؟ تأكيد للمعنى الأول، لكنه على التفصيل، لأن الأول على الإجمال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فلئلا يفهم أن الطلاق الأول أو الكلام الأول أو الحكم الأول مقصود به بعد الطلقة الثانية، فكأنه مختص بمسألة الطلقة الثالثة، فإما يمسكها بمعروف وإما يسرحها بمعروف. فجاءت هذه الآية تأكيد للمعنى المذكور في الآية الأولى، ولكنه مفصل أنه إذا طلقها أي طلاق، سواء كان رجعيا أو بائنا، واضح؟ فالرجعي يكون فيه إمساك بمعروف أو تبين منه، كما سميناها البينونة الصغرى التي يجوز له أن يخطبها كسائر الخطاب وأن ينكحها بعقد جديد، أو تبين منه بينونة كبرى إذا كانت الطلقة هذه هي الثالثة. فهو مأمور على كلا الحالين بالإمساك بمعروف والتسريح بمعروف. معروف كلمة عامة، هل حدود هذا المعروف محددة أو لا؟ واضح؟ منها ما جاء تحديده في الشرع، منها ما جاء تحديده في الشرع، مثل ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، قال إيش؟ قال يخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، يعني ما يحتاج كما يقولون شتم ولعن ومعادات وكثرة كلام، إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها بمعروف. فإذن المعروف المذكور هنا في الآيتين في الإمساك وفي التسريح حدد الشارع بعضه، كما في حديث مسلم في خطوة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وغيره. فإذن إن أمسكها أمسكها بمعروف، ومن المعروف إيش؟ النفقة الحسنة والمعاملة بالمثل، ولهن مثل الذي عليهن، وإيش؟ ها؟ والقيام بحقوقهن، والقيام بحقوقهن من النفقة واللباس والكسوة والمغاضات عن بعض ما يحصل منها أو يخرج منها من كلام ونحوي أو تقصير، سواء كان في نفسها أو في بيتها. فهذا كله يدخل في المعروف، فكله يدخل في المعروف. الفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا على قضية المعروف هنا أمر آخر غير ما نصت عليه السنة، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. واضح؟ لأن الطلاق حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صار من سنته، وما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهو من سنته كخطبته وغيرها، وما إيش وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، أليس كذلك؟ وطلق المرأة التي من نجد مثلا، لما قالت له أعوذ بالله منك قال لقد استجرت بعظيم، وغير ذلك. فالمقصود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أيضا من؟ ها؟ من هي؟ سودة. واضح؟ وغيرها. فالمقصود أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وحصل من صحابته بحضرته، وهو أيضا أعطى توجيهات. الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا أن المعروف هنا يشمل ما كان سنة وما كان واجبا، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا أنه يشمل ما كان عرفا عند بلد أو قوم بأعيانهم أو عند نوع من الناس. فأكيد المعروف يعني إمساكها بمعروف في مصطلح التجار غير مصطلح الفقراء، أليس كذلك؟ ومصطلح مثلا من يسكنون في البادية غير من يصطلح من يسكنون في المدن. فالمعروف الذي يكون بين الزوجين ليس له حد ينتهي إليه، ولكنه يشمل بالأولوية ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل على جهة الوجوب، ثم ما نص عليه أو ذكره على جهة الاستحباب والسنية، ثم ما كان عرفا، ثم ما كان عرفا غير مخالف للشرع، ثم ما كان عرفا غير مخالف للشرع. فإذا كان عند قوم عرف ولكن هذا العرف مخالف للشريعة بأي نوع من المخالفة فإنه لا يقبل. واضح؟ وهذا يعني كما يقولون من المصطلحات العامة التي أطلقها الله عز وجل في القرآن وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كلمة المعروف، وهي ليس لها حد يضبطها إلا بهذه الصور الثلاث التي ضبطها بها أهل الفقه رحمهم الله تعالى. واضح عندكم هذا؟ واضح مشايخ؟ طيب. وهكذا أيضا نقول في التسريح بالمعروف، وإن كان سيأتينا إن شاء الله في الآيات يعني بعد ربع تقريبا من المصحف سيأتينا أنه إيش يمتعها، يعني يعطيها مالا أو هدية أو كسوة أو نحو من ذلك، كما تكلم عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في ما هي المتعة التي تعطى المرأة المطلقة، فهي من المعروف. واضح؟ وما استحقته من نفقة فهو أيضا من معروف، وما استحقته من نفقة رضاع فهو أيضا من المعروف كما سيأتينا، واضح؟ إيه؟ وهكذا. فإذا المعروف نلاحظ أنه مصطلح عام، في أشياء واجبة، في أشياء مسنونة، وفيها أشياء ترجع إلى الإلف، ترجع إلى الإلف والعادة التي عند القوم أو عند هذا النوع من الناس أو غير ذلك. استدل ابن كثير رحمه الله هنا بالحال كما ذكرنا لكم، حال النزول أنهم كانوا يفعلون هذا. ماذا؟ ها؟ يفعلونها، يفعلون يعني يطلقون المرأة ثم يراجعونها ثم يطلقونها ثم يراجعونها، ومر معنا أنه كان يفعل حتى في أول الإسلام. من باب ماذا؟ من باب الضرار بهن، من باب الضرار بهن. ومر معنا إيش؟ ولا تضاروهن لتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فالمضارة ممنوعة مطلقا. قد نفهم هناك أنها فقط في مسألة الخلع، جميل، لكن لما نقرأ هذه الآية أيضا نجد أن المضارة ممنوعة شرعا أو محرمة شرعا حتى في مسائل الطلاق، حتى في مسائل الطلاق. فإنه عليه أن يحسن إليها وأن يسرحها بمعروف حتى في حال المفارقة. يعني ما أعظم قول الله عز وجل في سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لأن الرجل يخاف أن لا يجد زوجته، والمرأة تخاف أن لا تجد زوجا، فطمأنهم الله عز وجل أنه إن كان الصلاح والأفضل في فراقهما فالله عز وجل سيتولى أمرهما. لكن إن كان هذا الفراق إنما هو عن مضارة ومشاقة، سواء من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج، فإنهم سيحرمون هذا الرفق الذي ذكره الله عز وجل. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ذكر هذا بعد ماذا؟ والصلح خير، أليس كذلك؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبعد آيات الصلح خلاص إذا وصلوا إلى طريق مسدود، لا، كما نقول لا، لا، الصلح في الفراق، واضح؟ صار الصلح في الفراق وليس في البقاء. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني أنا قصدي إذا فهمنا هذا المعنى فهمنا ما معنى قول الله عز وجل هنا بمعروف. كيف يسرحها بمعروف؟ هو يطلقها الآن، بيت كما نقول انقسم، انهد بيت، ربما يكون في أولاد، ربما يكون في مصالح فيما بينهما، انهد بهذا الطلاق. لكن إذا كان ليس هناك طريق للإصلاح إلا الطلاق فإن هذا سيجعل الله فيه خيرا كثيرا، فليكن بمعروف، واضح؟ المهم أن لا يقوم هذا على شقاق ومضارة، لا من الزوج للزوجة ولا من الزوجة للزوج ولا متبادل. ولذلك هذا الذي دعا ابن كثير رحمه الله أنه يقول إيش؟ من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، ما قال منه ولا قال منها، بل منهما. فإن يعني أمسكها فليكن إمساكها بمعروف منها ومنه، وإن أطلقها فيطلقها ويكون ذلك بمعروف منه ومنها. طبعا لماذا قال يخرجها من منزلها؟ لأنه في أثناء العدة الرجعية تجب عليه النفقة والسكنة، واضح؟ تجب عليه النفقة والسكنة، وهو قول الجمهور، لأنها لا تزال في عصمته ولا تزال زوجته، وله حق أن يراجعها كما نقول من دون قيد ولا شرط. لكن إذا انقضت عدتها بانت منه، حتى لو لم تكن إلا الطلقة الأولى، لكنها بينونة صغرى يحق له أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد. فإذا بانت منه هنا خلاص يصبح لا نفقة ولا سكنى لها إلا بسبب آخر مثل الرضاعة كما سيأتينا أو غير ذلك، لكن تنقطع علاقته بها بمجرد البينونة منه، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، فيخرجها من بيته. طيب لو كانت هي التي تملك البيت كما في زماننا هذا، أحيانا تكون المرأة هي صاحبة البيت وليس الرجل، ها؟ فنقول تخرجه، فنقول تخرجه أو يخرج هو بمعروف، أو يخرج هو بمعروف. طيب قال الله تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، ذكرنا الحالة التي ذكرها ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال روى ابن جرير عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدهم قد طلقت قد رجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبول عدتها، طلق المرأة في قبول عدتها، يعني إيه في بداية الطهر، في بداية الطهر وليس في طهر قد جامعها فيه وليس وهي حائض، واضح؟ ولذلك قسم العلماء رحمه الله تعالى الطلاق إلى نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. فقالوا الطلاق البدعي هو هذا الذي يكون في حيضتها أو يكون في طهر قد جامعها فيه، والطلاق السني هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر أيضا كما تعرفون. قال وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزم الله بذلك، يعني ألزم بمسألة ها الالتزام بالجد في الكلام في هذه الأمور. ويعني هذا الذي ذكروه إما أن نقول أنه يدخل في الآية أو نقول أنه يقاس على مسألة النكاح، أما مسألة النكاح فداخلة بلا إشكال، مسألة الطلاق قصدي فداخلة بلا إشكال. لماذا؟ لا للسياق، السياق، لأن الله عز وجل مباشرة عطف عليه قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ثم قال إيش؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فما هي آيات الله؟ أقرب شيء الآن لنا أقرب مذكور هو الطلاق، واضح؟ مسألة الطلاق، فإذا الطلاق داخلة بلا إشكال. طيب قول الصحابي والتابعي هنا أنه النكاح والعتاق يدخل فيه، واضح؟ إما أن نقول أنه يدخل في عموم آيات الله، واضح؟ ولماذا خصوا هذه الثلاثة من دون غيرها؟ طيب لماذا قالوا في البيع والشراء؟ واضح؟ أي تمام؟ فجعلوا آيات الله هي منصوص عليها في الحديث، أو نقول أن هذه الآية نص في الطلاق وتلك ألحقت بها بدلالة الحديث، واضح إخوان؟ على كل لا إشكال من جهة المعنى، بس أنا يهمني الآن أنه كيف تركبون هذا الكلام كلام السلف رحمه الله تعالى على الآية. الآن لم يجري هنا ذكر لا للنكاح ولا للعتاق، واضح؟ لكن لما قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لو قال ولا تتخذوه هزوا لقلنا هو قيد، لو قال ولا تتخذوه هزوا يعني الطلاق، والضمير عاد على الطلاق، ومن يفعل ذلك الطلاق أليس كذلك، فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوه هزوا لكان الطلاق وانتهينا. لكن لما قال ولا تتخذوا آيات الله دل على أن هناك أشياء أخرى، إما أن نقول إن آيات الله هنا أحكامه فتكون مطلقة عامة ويكون الحديث مقيد أو مخصص لهذا الإطلاق ومبين للزومه أكثر من غيره، واضح؟ وإما أن نقول أن آيات الله المقصود بها هنا الطلاق ويكون دخول العتاق والنكاح تبعا لذلك وقياسا عليه واستدلالا بالحديث، واضح يا إخوان؟ لأن الاستدلال ترى طريقة مهمة وكما يقولون يعني لها صنعتها، فمهم جدا أحيانا تفهمون لماذا الصحابي أو التابعي يستدل بالآية وأنت لما تقرأ الآية ما ترى أن الحكم واضح فيها، فأنت تعرف من أين جاء به أو كيف ركب الاستدلال عليه، واضح إخوان؟ لأن الاستدلال يكون بأحد ثلاثة أشياء، إما أن يكون بالظاهر، وإما أن يكون بالاستنباط، وإما أن يكون بالاستشهاد، واضح؟ واختلفوا في الاستشهاد هل هو من التفسير أو ليس من التفسير، واضح؟ أما الاستنباط فبلا شك أنه من التفسير، لماذا؟ لأنه تركيب للحكم مع دلالة أخرى، مع دلالة أخرى، واضح؟ فإذا قلنا أن آيات الله هنا مطلقا فيكون الآن هذا ماذا؟ استنباط، واضح؟ ولو قلنا ولا تتخذوا آيات الله هزوا يقصد بآيات الله هنا الطلاق فيكون هذا بدلالة السياق ظاهر. واضح؟ فهمتم الآن؟ نعم. الله عز وجل ما قال وإذا طلقتم، ثم قال ومن يفعل ذلك، ثم قال ولا تتخذوا آيات الله، فيكون آيات الله هنا المقصود بها أحكامه، وما هو الحكم المذكور في السياق؟ الطلاق. فيكون الآن هذه الآية نص في الطلاق، هل يجوز أن نستشهد بهذه الآية مثلا على العتاق وعلى النكاح؟ نعم. إلا نعم استشهاد، الاستشهاد يعني أن الحكم لا يدخل في الآية إلا من باب ماذا؟ من باب النظير، من باب النظير. واضح؟ إيه. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا، الآية في سياق الكافر، صح ولا لا؟ في سورة الكهف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي وفاطمة ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله إن شاء قامها. فهمت؟ أيوه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه ويقول إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل الآن دخول علي رضي الله عنه في الآية نص؟ لا. إذن هذا استشهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظير، أن الإنسان يجادل ومن طبيعته الجدال، ومن طبيعته الجدال، سواء كان محقا بهذا الجدال أو كان غير محق كالكافر. واضح؟ أو عنده نسبة حق وعنده نسبة من الخطأ فيه إلى غير ذلك. واضح هذا؟ أنا قصدي مهم جدا أن تنتبهوا لهذه، لأني سأحاول أركز عليها فيما يأتي. خلاص الآن أسباب النزول لن نتكلم فيها كثير، يعني مسائل اللي أخذناها من علوم القرآن وسبقت، لن نحاول أن نكررها لكم كل مرة ونشرحها كل مرة، وإنما سأحاول الآن نبدأ كما يقولون في الصنعة التفسيرية. الآن التفسير إما أن يكون ماذا؟ نص، وإما أن يكون استنباط، وإما أن يكون استشهاد. واضح؟ الآن معنا الآن قضية الطلاق، وأن الله عز وجل قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والتابعين الآن اثنين يقولون إيش؟ الحسن وقتادة وغيرهما يقولون الرجل يقول يطلق ويقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الآن ما علاقة النكاح هنا؟ أو ما علاقة العتاق هنا؟ ها؟ إما أن يكون من باب النظير، وإما أن يكون من باب ها؟ وإما أن يكون هو النظير هو الاستشهاد، وإما أن يكون من ماذا؟ وإما أن يكون من ماذا؟ من العموم في آيات الله، فيكون آيات الله مقصود بها أحكامه التشريعية كلها، بل يجوز أن نقول آياته الكونية والتشريعية. واضح؟ فيجب على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله عز وجل. ولذلك هذه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لو قالها إنسان لإنسان يحلف، إنسان الآن حلف أمامك فتقول له لا تتخذ آيات الله هزوا، يعني لا تحلف، يعني لا حاجة لأن يكثر الحلف على لسانك، فجعلت الحكم وهو الحلف آية من آيات الله عز وجل. واضح؟ لو إنسان الآن مثلا يعني خلنا نقول يصنع مسرحية أو يصنع فكاهة على قضية الشمس والقمر والنجوم والآيات العظام التي ذكرها الله عز وجل كالسحاب والمطر والسماء وما ذكره الله عز وجل واستشهد به واحتج به علينا بوجوب عبادته، فهذه آيات لله عز وجل كونية، لو إنسان أراد أن يسخر منها على طريقة يعني ما نسميها اليوم نكتة، أو على طريقة ما يمكن أن يسمى خيال أو نحو من هذا، فتأتي أنت وتقول لا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني عظم ما عظمه الله عز وجل من الآيات. واضح؟ فهذا يكون من باب ماذا؟ إذا قلنا أن هنا ولا تتخذوا آيات الله هزوا مطلق ولا علاقة له بالآية، فيكون من باب العموم. وإن قلنا أن لا ولا تتخذوا آيات الله هزوا المقصود به آيات الله هنا هو الطلاق وأحكامه، فيكون الآخر من باب الاستشهاد، من باب الاستشهاد. واضح يا إخوان؟ إيه اللي هو النظير؟ إيه العموم هو الظاهر. نعم نعم. لا يبعد هنا، لأنه يعني الصلة بعيدة. واضح؟ فإما أن نقول إن آيات الله هي المذكور فنخصص اللفظ العام بالسياق الذي ورد فيه، وهذا كثير في التفسير. جميل. وإما أن نقول إن آيات الله مطلق وكأن الآية الآن مستأنفة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، انتهى الكلام. ولا تتخذوا آيات الله هزوا جملة جديدة، كلام مستأنف، فيكون آيات الله عموم فيدخل فيه أشياء كثيرة. واضح شيخي؟ أنا قصدي الآن نحن الآن نريد نعرف لماذا الصحابي أو التابعي أدخل مثلا النكاح والعتاق مع عدم ذكرهما في الآية بآيات الله. إذا عرفنا الآن أنه والله نعم آيات الله الآن عندنا فيها وجهين، فإذا على هذا الوجه ستكون تدخل في العموم، وعلى هذا الوجه ستكون تدخل من باب الاستشهاد، ولا إشكال فيها ولا إشكال. طيب لماذا لا إشكال عندنا؟ لأنه ليست هي الدليل الوحيد لهذا، يعني ليست هذه الآية هي الدليل الوحيد لهذا، بحيث أنه لو لم نثبت الحكم عن طريقها لقلنا أنه إيش غير ثابت. واضح؟ ظاهر واستنباط واستشهاد. نعم. طيب قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد اعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. قال: والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدون جد وأزنون جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله، أي في إرساله الرسول بالهدي بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. حقيقة أقول تفسير ممتع. طيب هنا لماذا فسر الحكمة بأنها السنة؟ ليش تخصيص؟ الحكمة في القرآن ترد على وجهين، ترد بمعنى السنة وترد بمعنى إيش؟ ها؟ الحكمة العام اللي هو يعني العقل، أو يعني ما يؤدي إلى العقل. جميل. طيب هو ابن كثير الآن لماذا قال والحكمة؟ الحكمة لماذا قال هي السنة؟ يعني نص ما عنده خلاف فيها، اقترانها بالإنزال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فهمتم؟ إيه؟ لا، هو اقترانها بالإنزال، يعني كون الله عز وجل أسند الإنزال إلى الحكمة، هذا دليل على ماذا؟ على أنها السنة، مثل قول الله عز وجل لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذي يتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حكم وأشعار ويعني خلونا نقول أقاويل، وإلا السنة؟ السنة. واضح؟ فإذا نقول بشكل عام عموما: إذا اقترنت الحكمة بالكتاب دل على أنها السنة. واضح؟ إذا اقترنت يعني هذه نتيجة لأننا نظرنا إلى السياقات التي جاءت بها الحكمة، ولا يمكن أن تفسر بغير السنة، مثل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ومثل هذه الآية: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة. واضح؟ فهذه الآيات واضح منها على أنها نص على أن المراد بالحكمة السنة، ما يمكن أن نفسرها بالحكمة اللي بمعنى العقل أو ما يؤدي إلى العقل. واضح إخوان؟ طيب يبقى بعد ذلك الآيات التي ليس فيها لفظ يشعر بالإنزال وبالوحي، وهي غالبا غير المقترنة بالكتاب، تبقى محتملة ويكون فيها الخلاف، فأحيانا يكون الراجح هو السنة، وأحيانا يكون الراجح هو مطلق الحكمة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا جاء الآن بين إيش؟ وما أنزل عليكم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فما هي النعمة التي بين هذين؟ هي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أنه هو الذي أتانا بالآيات وعلمنا تفصيل تلك الآيات، لأنه فعلا النعمة مطلقا، وقد تكون النعمة مراد بها نعمة مخصوصة، وهي هنا كما خصصها ابن كثير رحمه الله. طيب قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك، لكن هل الآن الأمر بيده وبيدها؟ أيوة، يعني قبل البينونة كان الأمر بيده وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، أليس كذلك؟ طيب بعد البينونة أصبح الأمر إلى وليها، فهمتم؟ قال وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، وغالبا أن هذا يكون إيش؟ من باب ماذا؟ الغضب والحمية، من باب الغضب والحمية كما سيأتي الآن في سبب النزول وهو واضح، يعني قصة تطبيق عملي للآية. قال فنهى الله أن يمنعوها، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. قال وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع، يعني الخلاف ودليل هؤلاء ودليل هؤلاء إلى غير ذلك. قال وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فروى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، يعني هو يرغب فيها وهي أيضا ترغب فيه، ثم خطبها مع الخطاب، يعني جاء الآن يخطبها مثل سائر الناس، وليس معنى ذلك أنهم جاءوا مع بعض، يعني كما تعرفون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطوة الرجل على أخيه، لكن المقصود هنا من العبارة ثم خطبها مع الخطاب يعني أنه الآن جاء كأنه خطيب جديد كأي إنسان يخطب. فقال له يعني أخوها يا لكع، لاحظتم كيف الغضبة؟ يا لكع يعني يذمه، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. قال فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، الله أكبر سرعة الاستجابة، قال سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. قال وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته رضي الله تعالى عنهم. وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ذلك يوعظ به أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدنيا والآخرة وما فيها من الجزاء ذلكم أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. لاحظتم يعني هذه الآية مؤكدة يعني مثل ما نقول بعدة مؤكدات، الأولى أنها جاءت شرطية إذا طلقتم فلا تعضلهن، ولا شك أن الشرط يراد به ماذا؟ لو جاءت خبر، أقول لو جاءت خبر، المقصود أنه يعني يمكن أن تكون الجملة خبرية واضح، لكن الشرط دائما يأتي إيش؟ للتأكيد، الشرط يأتي للتأكيد، ولذلك الشرط هو قرين القسم، يعني الشرط للتأكيد والقسم يليه، ولذلك غالبا يحذف جواب الشرط ويحذف جواب القسم، وهو مرتب على فعل وعلى جواب، أليس كذلك؟ ولذلك قال طلقتم والجواب فلا تعضلهن، واضح؟ يعني الجواب كأنه فزوجوهن ولا تعضلهن، فهمتم الصورة؟ هذا المؤكد الأول. المؤكد الثاني أنه نسب أزواجهن إليهن، هل هم أزواج الآن؟ بعد ما طلقها وانقضت العدة هل هو زوج؟ ليس زوجا، ومع ذلك الله عز وجل كما نقول من باب تقريب القلوب وتذكيرهم بمحبة بعضهم لبعض سماها زوجة، وهي ليست بزوجة، إنما باعتبار ما مضى وكان، هي زوجة باعتبار ما مضى وكان. ولاحظ أنه نسب النكاح إليهن، لأن الذي سيمنع منه الولي، فقال أن ينكحن أزواجهن، فكأنها هي التي تتقدم لزوجها الأول لتنكحه، وهذا عكس الأول، إذا نكحتم المؤمنات أليس كذلك؟ كل السابق الكلام للرجل، هنا الآن أصبحت إيش؟ كأنها هي التي تتزوج زوجها الآخر، لأن الله عز وجل علم أشدة ذلك وصعوبته في نفس من؟ في نفس وليها، لأنه لو كان من الزوج ما جاء إليها مرة أخرى، صح ولا لا؟ لو كان الإباء من الزوج نفسه ما جاء إليها، لكن هو ما دام الآن تقدم إليها فالإباء سيكون ممن؟ سيكون من وليها، وذلك حمية وأنفة، مثل ما قال معقل أنا أكرمتك بها ثم أنت الآن تطلقها ثم بعدين تجي تسألني عنها مرة ثانية، فهمتم؟ يعني كما نقول أنا أعطيتك إياها وانطيرتها، تبغاني بعد أمسكها لك مرة ثانية، واضح؟ إيه مو يعني فعلا فيه أنفة، يعني فيه أنفة وفيه يعني ردة فعل إن صح التعبير كما نقول نحن في مصطلحاتنا الحادثة، فلا شك أن ردة الفعل هذه عند الولي الله عز وجل لطفها بهذا الأسلوب البلاغي البين الواضح الذي فعلا يحرك المشاعر ويسيطر على النفوس. لاحظوا ما بعده، قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فيقول هم متراضين وتراضيهم هذا بمعروف، فكأنه يقول لا مبرر لتخوفك، أنت خاف أنه يطلقها مرة ثانية، هم الآن تراضوا وتراضيهم هذا أيضا بمعروف، فهمتم؟ فهذا الآن يطمئن من الولي الذي هو إيش؟ أي هو اللي مشفق وخائف ومتمنع، فالله عز وجل يعطيها الآن هذه الطمأنينة. يقول ثم قال بعد ذلك ذلك، يعني الأمر والشرع الذي أعطيناكم إياه اللي هو الشرع المأمور به بجواب الشرط فلا تعضلوهن، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ، لاحظوا أنه ما قال يؤمر وما قال مثل الآية التي قبلها، إيش قال الآية التي قبلها؟ ها؟ إيه؟ يعظكم به، لا مثلها، قال واللي قبلها قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لو قال هنا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، حق ولا مو بحق؟ حق، يعني من عضل وليته أن تنكح زوجها الأول فلا شك أنه خالف أمر الله عز وجل له هنا، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل قال ذلك، فأشار إليه إشارة البعيد لشدة موقعه في نفسه، ثم قال يوعظ به، يعني كأنه خطاب للغائب، ما قال توعظون به، فكأنه خطاب للغائب ليس لكم أنتم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أيضا جملة شرطية، فتأكيد أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن ذلك يؤثر فيه ويتعظ به ويعتبر به ولا يخالفه. لاحظتم جمال الأسلوب؟ ها؟ ما تجي هي أحيانا ترى في الفكر مرة ثانية. طيب أقول قال الله عز وجل ذلك، فأشار إلى الحكم بإشارة البعيد، وذلك كما قلت لكم ليش؟ لشدته وقسوته في نفس هذا الولي. يوعظ به، فأشار إليه بخطاب الغيبة، ما قال توعظون به، مع أنه يخاطبهم الآن، قال فلا تعظلوهن، يخاطبهم خطاب المباشر، انتقل الآن من الخطاب المباشر إلى خطاب الغيبة، والانتقال هذا له معنى واضح. ذلك يوعظ به، ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هو لو قال يوعظ به المؤمن صحيح، لكن قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما له؟ فهمتم؟ فيتعظ به، جوابه محذوف دل عليه يوعظ، فهمتم؟ فالجواب الآن المحذوف هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الآن أصبح كأني أسمع الأولياء يقولون كلنا نؤمن بالله واليوم الآخر، فماذا تريد يا ربنا؟ فهمتم؟ يقول أن تتعظوا فلا تعظلوهن، أن تتعظوا تعتبروا جميل، فتخافوا من ربكم وترجوا ما عنده فيش فلا تعظلوهن. هل انتهى الموضوع؟ لا، قال ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني تخليكم عما في نفوسكم والنظر إلى تراضيهم بالمعروف ورجاء الخير الذي عند الله عز وجل لكم ولهم، ماذا يصنع؟ أزكى لكم، يعني أطهر لكم وأنقى وأفضل. التزكية هي التربية، واضح؟ يعني هي تعادل ما نسميها اليوم التربية، فهذا الآن في تربية لكم، لأنكم يعني مثل الصيام ستمتنعون عن شيء تحبونه. لماذا تمتنعون عنه؟ إيمانا بالله واليوم الآخر ورجاء ما عند الله عز وجل لكم ولهن ولهم، للأزواج وللزوجات وللولي. قال وأطهر، الآن التزكية تتضمن الطهر، أليس كذلك؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالتزكية تتضمن الطهارة، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء زكيا ما لم يكن طاهرا، فإذا كان غير طاهر فإنه لا يمكن أن يكون زكيا. لماذا قال وأطهر؟ لأن النفس تتخلص من حظوظها، لأن النفس تتخلص من حظوظها، فكما أنه تربية لكم كتربية الصيام وكتربية الجهاد، فهو أيضا ماذا؟ لاحظوا إخوان، هذا في حكم مسألة الطلاق وزواج، والله عز وجل يقول لكم فيها هذه التربية ولكم فيها هذه الطهارة. كم من الأحكام الشرعية اللي أنصح التعبير نمر عليها مرور الكرام ولا نستشعر هذه المعاني العظيمة فيها. قال ذلكم، أيضا أشار إليه بشارة البعيد، قال أزكى لكم وجعل الزكاء لهم، وقال أطهر، ما قال أطهر لكم، لماذا؟ ها، لكم تشمل للرجال والنساء لا إشكال، ذلكم أزكى لكم للجميع، ولا شك أن المولي هو أول من يدخل فيه. وأطهر، لا، لأن أطهر هذه ليست لهم فقط بل لهم وللمجتمع، لأن العضل فيه ضرر اجتماعي، فإذا كثر عضل الأولياء لمولياتهم فما الذي سيحصل؟ أي سيحصل نوع من الفساد والخيانة إن صح التعبير، سواء خيانة نفس بمعاصي واستعمال ما حرم الله عز وجل، أو بالوقوع في الزنا والفاحشة والعياذ بالله وهو أشد، أو لو لم يصل إلى الزنا الوقوع فيما هو مؤد إلى الزنا كما سيأتي إن شاء الله في سورة النور، واضح؟ فالله عز وجل الآن أطلق الطهارة، قال الزكاء لكم أنتم الذين جميل وقعتم في هذا الأمر أو هذا الأمر يخصكم. طيب وأطهر؟ أطهر لهم ولغيرهم، أطهر لهم ولغيرهم. ثم قال سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه كافية كما يقولون في تسبيب الحكم، يعني لو كنا قضاة ولا كنا تشريعيين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون كافية في تسبيب الحكم، يعني لو لم يأتي معنا من هذا الحكم إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن والله يعلم وأنتم لا تعلمون يكفينا، مثل قول سبحانه وتعالى في الآيات السابقة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلاص كلمة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كافية في التسبيب للحكم، كافية في إقناع النفس بأن هذا الأمر ولو كان مكروها هو خير لي. واضح؟ لكن هنا أضاف لها شيء آخر، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني والله يعلم كافية في التسبيب، وأنتم لا تعلمون كافية في التسبيب لوحدها، فكيف إذا اجتمعتا؟ فما عند الله من العلم خير لكم مما تجهلونه. واضح؟ فمهما بلغتم من العلم فما عند الله خير لكم مما تعلمونه وتجهلونه. لكن ما تعلمونه غالبا أنه يكون من ماذا؟ بالذات إذا نظرنا إلى ناحية الشريعة أنه مما علمكم الله إياه، فيكون خير مما تجهلونه. فجعل كأنه مجرد يعني انفعالهم وغيرتهم هذه المبنية على ردة الفعل على أنها جهل وليست علما، لأن العلم هو الذي عند الله وأنتم لا تعلمون. فلو كنتم تعلمون المصلحة ليش لأخذتم بما أمر الله عز وجل به؟ وهذا كأنه تحذير وتنفير لهم من أنه إن لم تفعلوا فأنتم جهال. آية قمة في التربية والترتيب وإن صح التعبير إرضاء العقل وإمتاع العاطفة في آن واحد. وهذه سبقا ذكرتها لكم أنها من خصائص القرآن، كيف يجمع بين إقناع العقل ويرضي العاطفة، يعني فعلا يحرك مشاعرك بدل ما كانت سلبية 100% يحولها إلى إيجابية 100%. لا يعني مجرد مشاعر، ومع ذلك يقنعك أيضا إقناع علمي رياضي مرتب بعضه على بعض، اللي سميته لكم قبل قليل التسبيب، يعني حكم وبيان سببه أو علته، هذا شيء عقلي منطقي. فإذا اجتمع العقلي والعاطفي كما رأيتم أنتم الآن في الإشارات وفي الكلمات وفي الغائب والحاضر والنسبة، وهي التي تنكح الزوج وليس الزوج الذي ينكحها، لأن يمكن هذه الآية الوحيدة التي فيها نسبة النكاح إلى المرأة، فهمتم؟ كما ذكرت لكم يعني من باب حفز الولي أن يستجيب لهذا الأمر، ولا يستجيب ليش؟ لردة الفعل التي عندهم. فعلم الله عز وجل أن في نفوس الناس شيئا عظيما، كما رأيتم من ألفاظ معقل بن يسار. معقل بن يسار ليس رجلا غضوبا وليس رجلا يعني مثل ما نقول مشهورا عنه هذا، لكن لا شك أن هذه القضية صعبة على النفس. وهذا يتخيل كل واحد منكم في أختي مثلا أو ابنتي، ما الذي سيحدث؟ بلا شك أن هذا سيكون أمر عنده شديد وعظيم، لكن الله عز وجل لطف هذا وأعطانا إياه بقالب يجعل النفس تتقبله بل وتسارع فيه كما نقول من غير تردد. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ليس شرط؟ أين جوابه؟ فيتعظ. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فيتعظ. يعظ به الذي كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب لا إشكال، لكن من هنا هل يعني شرطية ولا موصولة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يظهر أنها شرطية وليست موصولة. واضح؟ هذا الذي يظهر، وإن قلت أنها موصولة فيكون على الذي قلت يعظ به المؤمن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تؤول في المؤمن. واضح؟ لأنه تعرف أنت إذا كان اسم موصول فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى صلة، أليس كذلك؟ وتؤول. نعم شو. لا أنا قلت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت شرطية فأين جوابها؟ محذوف، دل عليه إيش؟ يوعظ. إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيتعظ فلا يمنعها. أيوة، ذلك يوعظ من باب التذكير بهم، التذكير لهم بأن هذا عظة من الله، يعني هذا أمر من الله عز وجل متضمن لرغبة ورهبة، لأن الوعظ هو ترغيب وترهيب. واضح شيخ؟ إيه؟ فهذا دليل على ماذا؟ على مسألة ما يرجى، كما ذكرت لك في قضية قوله سبحانه وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. فلا شك أن هذا خير لها وخير له هو وخير للولي، وهذا يعني غير أنه واضح في قوله يوعظ، هو أيضا واضح في قوله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. ما أرفع، ما أسمع صوتك يا أبوي. أي نعم. طيب، مفهوم المخالفة حبيبي يدخل في الاستنباط. استنباط له 6 طرق وبعضهم يوصلها إلى 10 طرق. واضح؟ السياق أيضا يدخل في الاستنباط. المعهود من استعمال القرآن يدخل في الاستنباط. أنا سبق ذكرته للإخوة، وأنا لن أفصل في الاستنباط لأن الاستنباط بابه يعني واسع، لكن ممكن نأخذ فيه درس إن شاء الله مستقل بإذن الله. ها؟ ايه في الاستنباط هنا، لا في اكثر من رساله، في استنباطات كثيره عند المفسرين الان تباعا. طيب، يقول حفظك الله، ما هو ضابط العضل؟ فقد يمنع الولي وليته من الزواج من شخص بسبب نسبه او جنسيته مع تحليه بجمله من الفضائل حفظك الله. طبعا ضابط العضل هو يعني ان يمنعها من النكاح كما نقول لسبب غير شرعي، لسبب غير شرعي، والذي يقدر أن هذا عضل أو ليس بعضل عادة يعني المحاكم، لكن نحن الآن كتقرير نقول أنه لا يعضلها، وينبغي على الولي أن يتعظ وأن يعلم أنه محاسب ومسؤول عند الله عز وجل عن هذا الأمر. فأما إذا منعها بحق فهو ليس بعضل، فأما إذا منعها بحق فهو ليس بعاضل، إنما يسمى عاضلا إذا منعها من أن تتزوج الكفر. ولذلك في مثل هذه الحالات يعني إذا ثبت عند القاضي هذا فإنه إيش يرفع الولاية عنه إلى من بعده. لو تكرمتم نفس المشكلة، لو تكرمتم بإعطاء تعريف للظاهر والاستنباط والاستشهاد. الظاهر يعني هو العموم المنصوص عليه في الآية، ظاهر إذا قلنا ظاهر هذا هو ظاهر الآية وهذا هو ظاهر الحديث، هو العموم المنصوص عليه المذكور في النص. واضح؟ الاستنباط هو المعنى الخفي المرتب على شيء آخر. واضح؟ يعني مثلا هنا كما ذكرنا لكم في قوله سبحانه وتعالى فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. الآن هل هذه الآية يصح أن نستدل بها على العضل ابتداءا؟ يعني الله عز وجل الآن نهى عن عضل من تزوجت فطلقت أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. طيب والبكر التي لم تتزوج أصلا، هل يجوز لولي أن يعضلها؟ واضح؟ هذا استنباط الآن، ليس منصوصا عليه في الآية، جميل، وإنما هو استنباط. طيب هذا الاستنباط الآن هل هو مفهوم الموافقة ولا من مفهوم المخالفة؟ إيه مفهوم الموافقة، واضح من ظاهر النص. مفهوم المخالفة اللي هو العكس. واضح يا إخوان؟ إيه يعني مثلا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، طيب وإذا تراضوا بينهم بمنكر؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا اكتشف الولي أن تراضيهم هذا لفساد، فهمتم؟ مفهوم المخالفة الآن أنه له أن يعضلها. واضح يا إخوان؟ بس أنا يعني لا أريد أن أغرق في التنظير، التنظير سيتعبكم أكثر. أنا أريد تعرفون هذه الأشياء من خلال التعامل اللي نتعامل به، وإذا أردتم تتوسعون نعطيكم المراجع، ليس الأمر صعب. يعني الاستنباط أنا أدرسه لطلاب الدكتوراه، فاللي يريد منكم الله يحييه يعني ممكن نعطيكم فصل كامل في قضية الاستنباط، ما عندي مشكلة، يعني فصل دراسي كامل نعطيكم درس أو درسين يا دوب أسبوعية حتى ننتهي من موضوع الاستنباط. فموضوع يعني هو جيد وممتع، لكن أرى شخصيا الآن أنه متقدم بالنسبة لكم، لأنه ينبني أنه لابد أن تكون عالما بأصول الفقه، فما يصلح واحد يجيني ضعيف في أصول الفقه ومبتدئ في أصول الفقه ويبغاني أدرسه الاستنباط. الاستنباط يترتب على الدلالات، والدلالات إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. إيه، وهذه إشكالية أيضا، يعني لابد أن ننتبه لها. والاستشهاد الذي ذكرناه اللي هو إيش؟ أن يكون المعنى داخل في الآية لكن بطريق غير مباشر أو بطريق النظير. واضح؟ ضربت لكم مثال عليه بقضية مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أننا نتفق تماما على أن هذه الآية في الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في علي، هذا من باب الاستشهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية. ولذلك خلونا نقول المشايخ أو الأساتذة والأكاديميين الآن مختلفين، هل الاستشهاد تفسير وليس بتفسير؟ إذا قلنا أنه تفسير فإذا هذا كثير، سواء عند الصحابة ولا عند العلماء ولا كثير، أنهم يذكرون الآيات استشهادا، ليس من باب أن هذا الحكم مأخوذ من الآية نفسها. واضح؟ ولكن نقول إن الآية تؤيد هذا الحكم، تؤيد هذا المعنى. ولذلك تذكرون في الحديث التي يذكرها ابن كثير، أقول لكم إن هذا الحديث هو من باب الاستشهاد وهذا الحديث من باب الاستدلال. واضح؟ فتختلف المسألة في هذا عن هذا. من راجح في تزويج، من راجح في مسألة تزويج المرأة، هل يجب الولي أم لا؟ نعم، الراجح أنه يجب الولي، لأنكم ذكرتم أن فيه خلاف. نعم، هو فيه خلاف، لكن ليس كل خلاف يعني كما يقال يكون مؤثرا، يعني الخلاف قد يكون مؤثر وقد لا يكون مؤثر. يستحب لمن أراد أن يسأل الله أن يسأله بالاسم المناسب لمسألته، فمثلا يسأل الله المغفرة باسمه الغفور وهكذا، فهل سؤال الله الزواج باسمه الغني موافق للمسألة؟ نعم، موافق للمسألة. ولو سأل أيضا باسم الحكيم أيضا أو العليم فهو أيضا موافق. واضح؟ ولذلك هذا يكثر في ختام الآيات التي تذكر فيها تلك الأحكام. إذا أردت أن تعرف أي اسم هو أقرب للمسألة التي أنت تريد، فانظر إلى الآيات التي ختمت بالأمر الذي أنت تريد. واضح؟ هذه قاعدة قد لا تكون منضبطة 100%، لكنها أنتم الآن خذوها مبدأ عام وشوفوا عليها، ستجدون هذا فيها كثير بإذن الله عز وجل، وهكذا في أي مسألة تريدها. يقول ذلك استنادا لقوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وقوله ولاستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب لماذا ما قال واسع أيضا وعليم؟ هذا هو، يعني أنا مقصدي أنه ختام الآيات دائما يدل على الصفات التي تكون قريبة من هذا. طيب، في الاستنباط، الاستنباط طبعا هناك حقيقة عدة رسائل، ولعل بعضها إن شاء الله يعني بعضها طبع وبعضها سيطبع. يعني مثلا منها منهج الشيخ السعدي رحمه الله في الاستنباط، وأيضا فيها الاستنباط عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيضا منها الاستنباط عند الإمام الشوكاني، وأيضا أخذ الاستنباط عند ابن عاشور ونوقشت قديما، والسعدي أيضا قديما، الشوكاني قبل سنتين نوقشت، عند الشنقيطي نوقشت العام الماضي، وهكذا. يعني تقريبا أظن في 12 رسالة كلها في الاستنباطات عند العلماء. لكن كتأصيل كتاب الاستنباط للشيخ فهد الوهبي، الدكتور فهد الوهبي، هو مطبوع رسالة علمية، كتأصيل جيد. كذلك أيضا كتاب السيوطي الكليل في علم في الاستنباط والتأويل جيد أيضا، والعام الماضي أنا جعلت الطلاب يطبقون عليه، حيث يمرون على كل آية ويعرفون لماذا عدها في الاستنباط، وهو يذكر طبعا في كل آية ما هي الأشياء المستنبطة، وكما ذكرت لكم من أشياء خفية ومن أشياء راجحة ومن أشياء مرجوحة. فالذي يريد يتبعها في هذا حقيقة يعني جيد وممتع، بالذات إذا كان عنده يعني أصول فقه جيد. جزاكم الله خير، وإن شاء الله غدا نبدأ بآيات الرضاع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.